بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيقول المصنف رحمه الله: الترغيب في أذكار تقال بالليل وبالنهار غير مختصة بالصباح والمساء. الترغيب في أذكار تقال بالصباح أو بالليل وبالنهار غير مختصة بالصباح والمساء. يقصد بهذا التبويب ما سبق أن أشرنا إليه في مجالس متفرقة، أن الأذكار أنواع كثيرة، فمنها أو التقسيم الأصلي للأذكار أن تقول الأذكار مطلقة ومقيدة. هذا قسمنا الأذكار بهذين القسمين في أول جلسة من مجالس كتاب الذكر، قلنا أذكار مطلقة وأذكار مقيدة. والأذكار المطلقة هي التي لم يأتي تقييدها لا بزمن ولا بمكان ولا بحال ولا بأي شيء، ذكر مطلق، قل كذا، مثلا التسبيح، التحميد، التهليل، التكبير، الدعاء، الثناء على الله عز وجل، قراءة القرآن، هذا كله من الذكر مطلق، أي متى شئت تأتي به، ومن أراد أن يستكثر فليستكثر. ولكن هناك نوعا آخر من الأذكار، هذه الأذكار تسمى بالأذكار المقيدة. فالأذكار المقيدة إما أن تكون مقيدة بمكان، كأذكار الدخول إلى البيت أو الخروج منه، أذكار الدخول إلى المسجد أو الخروج منه وغير ذلك. الذكر عند المرور أو عند دخول المقابر تأتي بذكر، تأتي بدعاء. وهناك ذكر مقيد بزمان، فمثلا عند رؤية الهلال ماذا تفعل؟ عند دخول الشهر، عندما يحين وقت الغروب مثلا عند في الصيام ماذا تقول؟ وهكذا عندك أذكار مقيدة بزمن، منها ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهناك أذكار مقيدة بحال، لا بزمن ولا بمكان، بحال. إذا كنت قلقا تقول كذا، إذا كنت مكروبا تقول كذا، إذا كان عليك دين تقول كذا، إذا رأيت ما يعجبك فتقول كذا، إذا رأيت ما يحزنك أو شيء فيه بلاء فتقول كذا. إذن الأذكار لا حصر لها. وبعد ذلك بينا الحكم، حكم الأذكار المطلقة لا يجوز تقييدها، ومن قيدها بشيء عليه الدليل. يأتي مثلا إنسان ذكر مطلق، كلمة الله أكبر ذكر مطلق، فيأتي الإنسان مثلا يقول إذا رأيت ما يعجبك قلت الله أكبر، وارد؟ هذا غير وارد، فنقول هذا ابتدع في الدين. لماذا؟ أتى بذكر في حال لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم. قلت أنت الله أكبر فزعا بالرأس، لكن ما تقولش يستحب أن تقول الله أكبر، فرق بالاستحباب وفرق بين ما يأتي هكذا دون أن تقصد. مثلا واحد أفزع قلت الله أكبر، ما يجيش واحد يقول بدعة، أنت أفزعتني إيش تقول لي بدعة؟ أنا مفزوع ما أدري ما قلت، ممكن ما سبيتك شكال أباس بدعة صح. هو قال الله أكبر، قال لماذا قال الله أكبر؟ هكذا خرج. هل قال ويستحب إذا فزع الإنسان أن يقول الله أكبر؟ لو كان يقول هكذا ابتدع في الكل مفهوم. إذا هو غير وقس. والأذكار المقيدة أيضا لا يجوز إطلاقها أو القول بإطلاقها أو وضعها مكان ذكر آخر. فالمصنف الآن يقول لك كاين أذكار تقال بالليل والنهار مطلقا، إذن هو لا يزال في الأذكار المطلقة. غاية ما في الأمر أن الأذكار الآن المطلقة قسمها قسمين، أذكار مطلقة داخل الليل وأذكار مطلقة داخل النهار. هناك أذكار تاع الليل لا تأتي بها في النهار، بصح الليل متى؟ شنارة أذكار تقال بالليل في الليلة، وأذكار تقال في النهار. وسيأتي توضيح هذا الخلط عند الناس. مثلا شاع أنه مثلا إنسان يأتي بذكر يقول هذا من أذكار النوم، هو ليس من أذكار النوم، هو من أذكار الليلة، هو من أذكار الليلة مش من أذكار النوم، مثل خواتيم سورة البقرة. خواتيم سورة البقرة ربما إنسان يظن أن من جملة أذكار النوم، لا، قل أذكار النوم كاين أدعية، كاين قرآن تقرأه كما آية الكرسي إذا أتيت مضجعك، كاين مثلا تسبيح تكبير تحميد. ما كاش آية خواتيم سورة البقرة؟ خواتيم سورة البقرة متى تقال؟ في الليلة. الليلة طبعا غالبا الإنسان ما ينام بعد دخول الليل، لكن هي من أذكار الليلة وليس من أذكار النوم، ليس من أذكار النوم. إذن داخل أذكار النهار كاين أذكار الليل، بصح غير مقيدة بوقت معين. فأذكار الصباح والمساء أين تدخل؟ أذكار الصباح وأذكار المساء، أذكار الصباح وأذكار المساء، هي أذكار الصباح تدخل في النهار، وأذكار المساء تدخل في الليلة، تدخل في الليل. مفهوم؟ فهو يقول لك هذه الأذكار التي سنذكرها غير مختصة بالصباح والمساء، لازم نعرف شو هي أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء ضابطها إذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك من أمسى أو من أصبح أو إذا أمسى أو إذا أصبح، هكذا إذا أمسى إذا أصبح، هذه أذكار صباح المساء. يعني إذا دخلت في المساء، إذا كنت في الصباح فتأتي بهذه الأذكار، فلم يقيدها لا بصلاة ولا بوقت. مفهوم؟ لم يقيدها لا بصلاة لا بعصر ولا بصبح لا بمغرب ولا بعشاء. قال لك متى يبدأ الصبح؟ صباح إذا أصبحت، ومتى يبدأ المساء؟ إذا أمسيت. يقول العلماء اللغة العربية، علماء اللغة العربية كابن منظور في لسان العرب، وثعلب في كتابه الصاحبي في فقه اللغة، هذا كتاب في فقه اللغة، يقول لك شوف المساء يبدأ من منتصف النهار إلى منتصف الليل، منتصف النهار إلى منتصف الليل. هم علماء اللغة يقول والنهار والصباح، نقول صباح والصباح يبدأ من منتصف الليل إلى منتصف النهار. يعني الأذكار تاع الصباح والمساء لك أن تقولها من منتصف النهار إلى غاية منتصف الليل، عندك من منتصف الليل أذكار الصباح، من منتصف الليل إلى منتصف النهار، عندك هذا الوقت كي تقولها تأتي بها أذكار لي فيها إذا أصبح وإذا أمسى وإذا، وأذكار المساء تأتي بها من منتصف النهار إلى منتصف الليل، لك كل هذا الوقت. يعني بمقدار ما نقرب اليوم عندك 12 ساعة من منتصف النهار إلى منتصف الليل، عندك وقت باش تقول أذكار المساء تاعك، وعندك 12 ساعة عندك باش تقول أذكار الصباح من منتصف الليل إلى منتصف النهار. فهم علماء اللغة وشروع، ولكن للأسف الشديد دائما الناس يختلفون فيما لا ينبغي لهم أن يختلفوا فيه، فترى شقاقا ونزاعا كبيرا ينهض بين الإخوة في سبب أذكار الصباح متى تقال، أذكار المساء. هذا يقول أذكار الصباح تقال بعد الصبح، معليش، الآخر يقول أذكار المساء تقال بعد العصر، الآخر لا بعد المغرب. فهم؟ يا ليت الأمر وقف إلى هذا الحد، لكنهم يختلفون ويتنازعون ويتشاجرون، فربما صار من وراء ذلك قطيعة. وهذا حكم المسائل، قلنا نسمينا هذه المرة المسائل الجزائرية، دائما هكذا المسائل الجزائرية دائما يأتيها هذا الأمر، أي مسألة صبا شيء عندنا هذا هو الحكم تاعها أنه يحدث مراء الشقاق. لكن لو رجعت إلى اللغة العربية لوجدت الأمر واسعا. فأنت مثلا استيقظت الساعة الثانية صباحا، ها ثانية وش قلت؟ صباحا، سميتها صباحا، هذه اللغة عادي ما جبت حاجة جديدة. تأتي أصبحت آتي بأذكار الصباح، حبيت تأخرها بعد الصبح، ما تريد أن تبقى تذكر الله بعد، ما ليش لا تقيدني. إذن فأذكار الصباح أذكار المساء من الأذكار المقيدة من جهة، بمعنى أنها تقال من في الصباح وأذكار المساء تقال في المساء، لكن من جهة هي مطلقة لم تقيد بصلاة ولا بحال ولا بأي شيء. متى كنت في المساء فقل هذه الأذكار، متى كنت في الصباح فقل هذه الأذكار. فالإنسان لا يحجر واسعا. نعم قد يطلق الصباح قد يطلق الليل على بعض أجزائه، من بعد يطلق الكل على الجزء. مثلا الفجر يسمى الصبح ولا لا؟ حتى احنا وش اسمها صلاة الصبح، وش لا اسمها صلاة الفجر. اطلقنا جزء من الصباح على اطلقنا لفظ الصباح على جزء من اجزائه، ايش فيها؟ ما فيها ولا. قد تطلق على الاشراق وقت الشروق، قد تطلق على الاشراق تبان، فاخذتهم الصيحة مشرقين، وفي آية أخرى مصبحين، شوفها ما فيها ولا شيء. إذن قد يطلق الليل على بعض أجزائه، مثلا في المغرب ليل، في المغرب ليل، قيام الليل هل يبدأ من المغرب؟ لا، شفت قيام الليل لا يبدأ من المغرب، يبدأ من بعد العشاء، يعني ثلث الأول من الليل. إذن شوف الليل يبدأ من المغرب صح، قيام الليل نقصد من العشاء وصاعدا. أطلقنا لفظ الليل على جزء من أجزائه هنا، على جزء من أجزائه هنا، صح كله يشمله الليل. فمتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك إذا أمسى أحدكم فقال، أو إذا أصبح فاجعل هذه من أذكار صباح المساء، لا تقيدها بوقت، لا تقيدها بصلاة، لا تقيدها بحال، علقها بما علقها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر واسع. فهنا الترغيب في أذكار تقال بالليل وبالنهار، بالليل وبالنهار، غير مختصة بالصباح والمساء، غير مختصة بالصباح والمساء، يعني ليست من الأذكار التي يقال فيها إذا أصبح وإذا أمسى. وش مقصوده؟ ليست من الأذكار التي يقال فيها إذا أصبح إذا أمسى، دي خلاص ديناها معرفوها، إذا أصبح إذا أمسى هذه الأولى عينها لك الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الآن أذكار تقال في الليل والنهار غير مختصة بأذكار صباح المساء، يعني ما فيهاش إذا أصبح وإذا أمسى. الحديث الأول، الحديث الأول هو حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفته. ذكر مطلق ولا مقيد؟ مطلق باعتبار، مقيد باعتبار، مقيد باش بالليلة. إذا ما يجيش إنسان يقرأها في النهار ويقول كفتني، تقرأها ليش في النهار؟ تقعد هكذا وتقرأها وتقول لي كفتاه، حبيت تقرأها براسك، احكم المصحف فقرأها تراجع، ما تقرأهاش بهذه النية ما كفتك، مفهوم؟ لماذا؟ لأنك في النهار في ليلة، ليلة هنا في الليلة تطلق بعد المغرب، ما قالش في المساء، قال في المساء، قال في ليلة، إذن تبدأ من المغرب فصاعدا، الليلة تبدأ من المغرب فصاعدا، غير يدخل المغرب فأنت أصبحت في ليلة. إذن هذا الذكر متى يقال؟ متى يقال؟ بعد المغرب. إذن هو مقيد من جهة لكن مطلق، لم يعين لك، ما قالكش قولها بعد المغرب، قولها بعد العشاء قبل أن تنام، لا، مفهوم؟ فهذا المقصود تاع التبويب تاعه، أذكار تقال في الليل والنهار لكن ليست من أذكار صباح المساء، يعني المطلقة عندك 12 ساعة باش تقولها، لا صح. هذا الذكر الأول، إذا جن عليك الليل بعد المغرب فصاعدا، قولها بعد المغرب، قولها بعد العشاء، قولها 12، تعليل لب راسك، ما دمت في ليلة فتأتي بهاتين الآيتين أواخر سورة البقرة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه لا يكلف الله، قلت آمن آمن الرسول، مش هو آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا بد غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليه ما اكتسبت إلى آخر الآية. هاتان الآيتان يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه. نبحث الآن في فضلها أولا، ثانيا في معنى كفتاه. أما فضل هاتين الآيتين فقد سبق أن رأينا ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال بينما جبرائيل عليه السلام، مش شوف فضل هاتين الآيتين، بينما جبرائيل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. من الذي سمع؟ سمع نقيضا من فوقه. شكون الذي سمع؟ هل هو النبي صلى الله عليه وسلم أو هو جبريل عليه السلام؟ جبريل عليه السلام سمع نقيضا في السماء. النقيض هو الصوت الذي يحدثه فتح الباب، الصوت الذي يحدثه فتح الباب يسمى النقيض. والسماء أبواب لا، السماء أبواب، فسمع نقيضا أي الباب تاع السماء فتح من فوقه، فرفع رأسه فقال جبريل عليه السلام هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. هذا يدل على فضلها أن الله عز وجل لأجل هاتين الآيتين فتح بابا من أبواب السماء لم يفتحه من قبل، فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلى اليوم. إذن في بيان فضل هاتين الآيتين أنه لم يكتفي فقط بفتح باب لم يفتح من قبله، ولكن أنزل ملك لم ينزل إلى الأرض من قبل، كأن الله تعالى خصها بباب وبملك. وتخصيص الشيء يدل على الفضل، تخصيص الشيء بشيء يدل على فضله. فسلم قال السلام عليك، وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. إذن شوف تخصيص في الباب وتخصيص في الملك النازل بها، ما نزلاش مع جبريل، كان قادر الله تعالى يرسلها مع جبريل. تخصيص في الباب وتخصيص في الملك وتخصيص في المنزل عليه. هذه الآيتين لم تنزل على رسول من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، وهذان النوران الآيتان من سورة البقرة، والنور الثاني الفاتحة. قال فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. قال العلماء لن تقرأ بحرف منهما أي بدعاء منهما، بحرف منهما أي بدعاء، أي لم تدعو بدعاء منهما. سورة الفاتحة فيها أدعية، إياك وإياك نستعين، إياك نعبد هذه لله وإياك نستعين دعاء، اهدنا الصراط المستقيم دعاء، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وخواتيم سورة البقرة كلها دعاء، كلها دعاء. قال العلماء والمرجو أن هذا لا يختص به صلى الله عليه وسلم، انتبه، المرجو أن لماذا الحديث رأي وجه، الحديث موجه لمن؟ له صلى الله عليه وسلم. أبشر بنورين أوتي تاهما، أي قد يأتي قائل يقول لك هذا خاص به، العلماء قال المرجو أنه غير مختص به بل يعمه وأمته وأمته. هذا القول هذا للعلماء نستدل له بماذا؟ بحديثنا، بحديثنا من قرأهما في ليلة كفتاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الخير منحصرا فيه بل عمه لجميع أمته. من وضع عام من قرأهما في ليلة كفتاه. قالوا لما تضمنته من طلب الاستعانة على العبادة، إياك نستعين، وطلب الهداية والثبات على الاستقامة، ومخالفة صراط المغضوب عليهم والضالين. وقد آتى الله هذه الأمة سؤالها فيسر لها كثيرا من أسباب الطاعة، وضاعف لها الأجور، وسلمها من الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من تحريف الكتاب وتأويله على غير وجه. وتلاحظ المناسبة سبحان الله دقة، اختراب أحاديث تمر بك فإذا بك في يوم من الأيام تقف عندها فتجد مناسبة وطيلة بين فاتحة وخواتم سورة البقرة. شو يقولنا المناسبة؟ لماذا لم يجعل الفاتحة مع آيتين أخرين؟ لماذا لم يجعل سورة أخرى مع، لماذا الفاتحة بالضبط وهاتين الآيتين؟ شوف كلام أهل العلم. فضمنت سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، صراط المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذن صراط الذين أنعمت عليهم أي مؤمنين غير المغضوب عليهم الضالين. ماذا قال في أواخر سورة البقرة؟ ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، كان الله تبارك وتعالى قد أشار عليهم أمورا فيها شدة دلت عليها أيضا سورة الأعراف. الذين يؤمنون بالرسول، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ماذا يفعلون؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، ويحرم عنهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم الثقل والأغلال التي كانت عليهم. إذن طاحت الفرق، ها هو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين. فلما تشابه مضمون السورة الفاتحة مع أواخر سورة البقرة جمعهما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد، أو جمعهما الله تبارك وتعالى في مقام واحد، لن تقرأ بحرف أي بدعاء إلا أجيده. والدليل على أن هذه الأمة آتاها الله سؤالها الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. معك شدة، يعني أي شيء تخفيه في نفسك أي حديث النفس أو تبديه يحاسبك به الله. وهذا لا شك أن فيه مشقة عجيبة، حديث النفس تحاسب عليه مشكلة. فقال أبو هريرة فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوه فبركوا على الركب، جلسوا على الركاب جاه، فبركوا على الركب فقالوا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها أي لا نستطيعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون أن تقولوا كما قال لا أهل الكتابين، تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا. تبانا شو الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين، التشابه. تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين مغضوب عليهم الضالين سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي سمعنا ما قلت، أطعنا ما أمرت، غفرانك مما تعقبنا به أمرك وإليك المصير. فأنزل الله تعالى بعدها مباشرة في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه، الرسول أول المؤمنين، شتو ما سلم ما ناقش شجاع النبي، والمؤمنون أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه الآية وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فلما قالوا ذلك نسخها فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني أمر لا تستطيعونه لا يكلفكم الله به، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. بعدين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم استجب، رفع عنا اثم النسيان واثم خطأ. زين، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال نعم، في رواية ابن عباس قد أجبت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. الآن فهمنا فضل هاتين الآيتين من عدة أوجه، وفهمنا أن الله تبارك وتعالى قد أجاب هذه الأدعية الواردة في سورة الفاتحة وفي خواتيم سورة البقرة. نرجع الآن إلى خواتيم سورة البقرة. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قرأهما في ليلة كفتاه؟ أربعة أقوال لأهل العلم. القول الأول قالوا كفتاه بمعنى من الكفاية من كل سوء ومن كل آفة ومن كل ما يضر، بمعنى أنها الآن نزلت منزلة الرقية، نزلت منزلة الرقية، كفتك الأضرار، كفتك المضار. نظيره معوذتين. النبي صلى الله عليه وسلم أثبت لهما أنها تكفي ابن آدم من السوء. آية الكرسي تكفي ابن آدم من الشيطان. إذن هناك نظائر. كفتاه أي بمثابة الرقية، من قرأهما في ليلة كفتاه. قول ثاني قالوا كفتاه قيام الليل، وهذا مذهب ابن خزيمة. ابن خزيمة شرح قال في صحيحه بعدما قال باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل، ثم ذكر الحديث. أي لو قرأت، قمت صليت ركعتي وقرأت هاتين الآيتين كفتك قيام الليل كله، اجلس مفهوم كان 11 ركعة وتقعد تطيف القراءة لا، صلي الفاتحة أقرأ هاتين الآيتين ثم نام، فقد كفت. نظيره نعم لا، أنا باب ذكرنا على بكر، أنا باب الأذكار، من عجز عن الليل أما يسمعه جيد تفضل شغل تريد جيد. سبحان الله وبحمده نشيق بهذا، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. من عجز، النبي صلى الله عليه وسلم من عجز، في رواية من هاله أي خوفه الليل أن يكابده، أو من عجز عن الليل أن يكابده يقوم الليل، وعن المال أن ينفقه، وعن العدو أن يقاتله، وشنو فليقل سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. في رواية أخرى قلنا غير، فليكثر من ذكر الله. في رواية فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. إذن هذا ذكر كفانا من الليل، كفى قيام الليل. فالسورة القرآن أعظم لا شك، يكفي أيضا هذين الآيتين تكفي قيام الليل. قول ثالث قالوا معناه كفته الشيطان، بمعنى حرسته من الشيطان. فكل ذكر يقال للاستجارة من الشيطان فهذه الآيتين، هاتين الآيتين تكفيانه. الأذكار التي تكفي الإنسان من الشيطان، آية الكرسي زيد رقية المعوذتين تمسح به مع ظاهر جسدك، هذه كلها تقي الشيطان، هاتان الآيتين تكفيان. وقول رابع أنهما تكفي الإنسان المسلم، تكفيه أجر الأعمال، تكفيه فضلا وتكفيه أجرا وتكفيه ثوابا. اتفقنا ولا؟ لا شك أن هذه الأقوال الأربعة يمكن أن تكون كلها صحيحة، ولكن من خلال الحديث الذي رأيناه، حديث ابن عباس، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، لا تقرأ حرفا إلا أوتيته، وحديث أبي هريرة أن الله استجاب هذا الدعاء، ماذا يرجح؟ مش بكم اليوم، ماركم مش في نهاركم اليوم، يوم قاع ماركم مش في نهاركم. فهرت قولوا في لابلاز نجيب لك الاسكيمو. عييت يلا اي فكر معنا عبد الصمد يلا شو قام يشوف. شو ما درت لكم انا لقرا مع بعض شو شو رجع اربعه اقوال شو الاقرب؟ تفضل تكفي الشيطان. لماذا رجحت هذا؟ اين الدعاء من اسمى من الشيطان؟ لا لماذا رجحت تقول بأن تجير إنسان من الشيطان بحرف إلا أوتيته؟ هل أي لا تدعو دعاء لي فيها إلا أوتيته؟ فيها سؤال الله صراط مستقيم، فيها كثير من الأشياء، لكن ما فيش في هذا من الشيطان غير حجر. لماذا رجحت قيام الليل؟ ها هل فيه دعاء انه يا رب قنا قيام الليل ولا ما في؟ ها اجرا وفضلا وثوابا، اجرا وفضلا وثوابا. الرقية كفتاه بمعنى الرقية، صح. نعم نعم عمين عام كفتاه بالعموم، يعني في اربعه. ايه طبعا هو يمكن ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال كفتاه بمعنى كفتاه اشياء كثيره، لكن القول بان تكفي قيام الليل وجدنا له نظيرا، وجدنا له نظيرا. بعض الاذكار تكفي قيام الليل. القول بانها تعصم الشيطان، لا شك ان الذكر وفي معظم من اول منازل القران الكريم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاب مستور. كون أنها أعظم أجرا وثوابا فهذا لا يشك فيه أحد، الله عز وجل يستجيب كل هذه الأدعية التي بها. رابعا كونها رقية، فرأينا أن نظيره آية الكرسي والمعوذتين، فكفتاه النبي صلى الله عليه وسلم حذف كفتاه ماذا؟ مش قال الأخ؟ قال العموم. كفتاه كل شيء، فحذف حذف المتعلق كما يقول الآن يفيد العموم، فهو لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كفتاه خلاها لك هكذاك باش يعني تكفي كل شيء، مثل والله يدعو إلى دار السلام، يدعو من؟ مسلمين برك مشكلة كل كافرين برك تخيش قلت تنتقم منه قال المسلمين ماذا كافرين برك قاعد يدعو الناس كلهم، يدعو العبادة جميعهم، يدعوهم إلى الجنة ولا لا؟ يدعو إلى دار السلام هاك دخل إلا من آبا. علاش حذف والله يدعو ما قال شكون؟ قال لتفهم العموم، لتفهم العموم. مثل أما من أعطى واتقى، فأما من أعطى واتقى أعطى ماذا؟ أعطى كل شيء بإحسان، أعطى وتصدق بأي شيء، أعطى واتقى، اتقى كل شيء، اتقى كل أسباب العذاب وأسباب الغضب وأسباب المغضب، مفهوم هذا؟ إذن حذف أحيانا أنت تحذف شيء لتفيد العموم، صح. هذه أربعة أقوال يمكن أن يكون المقصود بها المعاني جميعها. ثانيا إذا عندكم أربع خمس أذكار اليوم إن شاء الله، خمس أذكار فقط أو ست أذكار تقولونها في الليلة أو في اليوم. إذا قال لك قل في ليلة جيبها من المغرب إلى الفجر، وإذا كان قال لك في النهار جيبها من إشراق إلى غاية المغرب. هذا الذكر يقال في الليلة ولا يقال في النهار. الذكر الثاني حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ عشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. هذا الحديث رواه ابن خزيمة والحاكم. مر معنا هذا الحديث في كتاب قراءة القرآن، في شرح كتاب قراءة القرآن. من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين. هذه في رواية أخرى، رواية عبد الله بن عمرو بن العاص. قد يقول إنسان منا سمعنا هذا الحديث حال من مرة، من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ولكننا لم نستشعر الأجر. نظر الحق، لا لا، لم نستشعر الأجر، يعني لم يكتب من الغافلين. أين هو الأجر؟ لم يكتب من الغافلين. تعال، أولا الله تبارك وتعالى ما ذم شيئا فحتى وصفه كالأنعام مثل الغافلين، جعلهم دون الأنعام، إنهم كالأنعام بل هم أضل. أتيت على الأعراف، أولئك أم لهم قلوب لا يعقلون بها، أم لهم أعين لا يبصرون بها، أم لهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام. لا لا، بهذا قلبك، لا صدرك، بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. عجب عجب، يعني غافلة وتحت الأنعام، لأن العام قلنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يسبح الله عز وجل. وشفنا الأنعام أنها تخشى يوم الجمعة مفرقة، العبد عاجز، يعني شفنا صور نهار اللي خرجنا من الجمعة، واحد عنده زعقة واخر عنده أذنين، خرجنا شغل مخلطين، كل واحد كيش خرج. فتتعجب، يعني الحيوانات عجيبة، الله عز وجل كيف أودع فيها تسبيحة. صح. أمر ثاني وهو مهم أيضا، أنه الإنسان إذا قرأ 10 آيات في ليلة نجا من الطبع على القلب، وهو أعظم عقوبة على الإطلاق. يعني شوف، الطبع على القلب، هذا الناس هي مربوطة الآن بالمادة، يعني أنا نجزم لك، وكان نقول لك باللي وكانت نصبح حربي، شوف مكتوب عندك في الشك 10,000 دينار، وكان تقول هذا ذكر تقوله مكتوب عندك، تشوفه راك تشوفه مكتوب 10,000 دينار، من غداك عندك عاود تولي دائما ديرها 10,000 دينار، وراك تشوف خاطر المادة. بصح الغيب كتب له 10 حسنات، ان شاء الله ان شاء الله ربي يجعلنا مؤمنين ان شاء الله. صدقني، غير القلوب الان ارتبطت بالمادة، واش تشوف حاجة هذيك من بعد فوق. أمر ثاني، الطبع، شوف الناس، ما كاش إنسان إلا يتكلم في العقوبات، يتكلموا على الزلزال، ألا ترون الزلازل، ألا ترون الفيضانات، ألا ترون الأمراض. صح، بارك الله فيك، هذه كلها عقوبة ورحمة، عقوبة لقوم، رحمة لقوم آخرين، وما نرسل بالآيات إلى تخويفها. كاين الناس زلزلة 89 تاب رحت الأمره ما شاء الله عليها ويموت عليها، ماشي الحال روعة. بصح يا أخي والله ما هذه أكبر عقوبة؟ الأكبر عقوبة والطبع على القلب، يعني نهار اللي يقسو القلب تقرأ القرآن فلا تستشعر، تهم بشفاء الشيء الحسن ولا تستطيع، تريد أن تبتعد عن هذا الأمر ولا تستطيع، يعني تسمع خطبة جمعة تشوف الناس يعني إن شاء الله كذا، صح مش بيكم غير خير، علاش حسيتونا؟ علاش ما حسيتونا؟ ما حسيت، هاي أكبر عقوبة على الإطلاق. قد يشعر لحظة بعدين يروح، طبع القلب، يعني طبع القلب غلق، ما يجوزش النور الداخل، الماء ما يجوزش، باش تنبت النبات لازم له ماء، ما يجوزش الماء وش راح ينبت، ولازم له نور، ما يجوزش النور وش راح ينبت. شوف طبع القلب، يعني الإنسان قد ما يكثر عليه الحديث يكون أفضل. لماذا؟ لأن عقوبة رانا نشوفوها في أنفسنا ولا نستشعرها، طبع القلوب. شو قرأ القرآن؟ ما من آية طبي على قلوب، طبي على قلوب، أنت تتعجب تقول كيفاش كاوش دارهم ربي سبحانه، ما حبيش يرجعوا، طبع هكذا عادي، فديك دقيقة ماذا؟ روح. الإنسان يحذر هذا الأمر. كيف أنجو من هذا؟ واضب على 10 آيات في الليلة، واظب على 10 آيات في الليل. نجوت، نجوت من التشبه، أو نجوت من قلوب التشبه. لو جبت من أن يكون الحيوان أفضل منك، نجوت من الطبع من القلب، لست من الغافلين. ثالثا، تنال استجابة الدعاء، تنال استجابة الدعاء، وهذه أعظم قضية. اكتم قضية الفلسطينية، اي والله قضايا، قضايا لازم تثار. مسألة الدعاء يا اخوانكم تسمعوا في اخواننا، من ندعي اللهم انصرنا على القمر، كاش وراء النصر، شحال من واحد يدعي، مشارق الارض ومغاربها قاعد ترى قنوت، اللهم انصرنا اللهم انصرنا اللهم. علاش الدعاء لازم يطلع، لازم يصعد. طبعا الله ما اخر استجابة النصر لعباده الا لحكمة، لكن احنا نشوفه يعني كيف يعني، ليس منكم رجل رشيد. دعاء مهم، وراء الدليل باللي هذا مكسب، وهو الحديث الذي رواه الترمذي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابة واعلموا، هنا الشاهد هذيك تاع موقن بالاجابة اليقين، واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. الله لا يستجيب من قلب غافل لاهن. كيف أنجو من أن أكون من الغافلين؟ قرأ 10 آيات كل ليلة. وبهذا تدرك أن حديثنا الآن غير وارد. لماذا؟ لأن الناس في رمضان تقرأ القرآن عادة، حسبني بهذا الكلام بعد رمضان تتعجب تقول عش كلمة وش يقرأ 10 آيات لا وقاعدة علاش كان لي ترى لا يقرا 10 آيات انا نقرا اكثر، نقرا حسن، نقرا زوج. اذا دوك راك معايا في رمضان، في ايام رمضان بصح، خلي رمضان يروح بدل نسوا، تمر عليك يومين ثلاثه ما تشدش فيه المصحف ولا لا؟ كاين ناس عندها تكسر معايا يقول لك اشمعنى بالشهر باش نفذ المصحف، الا اهل المساجد لانهم ياتون المساجد فيبكرون، احسن اللي يبكرون ترى فتح المصحف، هذا لا نتحدث معه. لكن احنا نحكي على غالبية الناس لا يقرؤون 10 آيات باش قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي باطل. كاين الناس اذا ما يقراوش 10 آيات في كل ليلة 10 آيات. والمقصود طبعا اعظم من ذلك، يعني ان استطعت ان تفعل ذلك قم بها، ان تقوم بها، تقوم بها الليل افضل، لانه العلماء يذكرون هذا الحديث غالبا في قيام الليلة، مر معنا في قيام الليل في كتاب ترغيب ترهيب غالبا يذكرون هذا. الافضل تقوم بها، تقرا هذه 10 آيات ركعتين الله اكبر، بعد تدخل الدار، كي تدخل الدار بعد العشاء تصليش انا الراتبة تاعك، تصليش انا الوتر تاعك، تصليش روح البيت وراء الله اكبر وصل. اي يكتب لك قيام الليلة، لم تكتب من الغافلين، يعني ما غفلتش الحمد لله، وتنجو من هذه الامور. ذكر ثابت، شحال عندنا اذن من الذكر في الليله؟ خواتيم سوره البقره، لا الفاتحه اتينا بها في بيان منزله الفضل، هذا اللي تقرا الفاتحه في صلاتك تقراها هكذا تدي الاجر تاع الادعيه، هذه في الليله يعني كفتك. وش هو الشيء الذي يكفيك؟ قراءه سورتين خواتيم سوره البقره 10 آيات من القران الكريم. ثالثا سورة الإخلاص، سورة الإخلاص. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز، انتبه بالألفاظ تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، مر معنا الله الواحد الصمد. نقف عن هذا الحديث، شوفت قوله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ هذا أدنى حد ينبغي أن يقرأ الإنسان في ليلة، أدنى حد ثلث القرآن. ولا يجوز أن تقرأ القرآن في دون 3 ليالي. من لو قرأت اليوم ثلث وغدا ثلث وبعد غد ثلث، تقرأ القرآن في ثلاث ليالي فيه نهي؟ لا، دون ثلاث ليالي لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرشدنا ثلث قرآن أفضل لكم، تقرأوا ثلث قرآن في ما تجيش تنزل تحت ثلث قرآن. ومعنى كون هذه سورة ثلث قرآن، معنى كون هذه سورة ثلث قرآن، منهم من قال في الأجر، هذا الشائع، هذا هو الشائع عند الناس، يقول لك بلي ليح بدي الأجر تاع كأنه قرأ ثلث قرآن فليقرأ قل هو الله أحد، هذا قول جمهور أهل العلم. ومنهم من قال بل المقصود بثلث القرآن أن الله تبارك وتعالى جزأ القرآن ثلاث أجزاء، فهم جزأ القرآن ثلاث أجزاء، جزء جزء يتحدث فيه عن التوحيد توحيدي، وجزء يتحدث فيه عن شريعته أحكام عملية، والجزء الثالث فيه أخبار يكتسب فيها الإنسان تزكية النفوس والاعتبار وغير ذلك، ثلاث أجزاء. منين جابوا هذه؟ نص عند الأحاديث صح مسلم عن أبي الدرداء، صح مسلم عن أبي الدرداء إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن، كأن قل هو الله أحد عدلت كل آيات والصور تاع التوحيد، فهم ما دام جزأنا القرآن ثلاثة أجزاء، كان جزء أخبار وقصص، جزء ثاني شريعة، الثالث بقى توحيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك قل هو الله أحد تعدل ذلك الثلث، تعدل ثلث القرآن الذي يتحدث فيه الله عز وجل عن معنى آخر، لا لا هذا معنى آخر، احنا نفهم تعدل ثلث القرآن الجمهور قالوا في الأجر، لكن هذا يقول لك لا تعدل ثلث القرآن الذي يتحدث فيه الله تبارك وتعالى عن توحيده، فمن فهم قل والله أحد كما أمر فإنه يغنيه كل آية التوحيد. لذلك تضمنت هذه السورة، تضمنت حتى سميناها الإخلاص، سورة الإخلاص، مع أن كلمة الإخلاص ليس فيها، كلمة الإخلاص العبادة لله عز وجل. ولا يخفى عليكم حديث صح مسلم أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احشدوا، أي اجتمعوا الحشد، احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. وما أعظم أن تجلس وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك ثلث القرآن، تخيل هذا شيء أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات ويقرأ عليك ثلث القرآن. قال فحشد من حشد، يلا اجتمعنا قاعد ايش كاين، النبي صلى الله عليه وسلم راح يقرأ علينا ثلث القرآن. ثم خرج فقرأ عليهم قل هو الله أحد ثم دخل، فدخلوا خلاهم، فقال بعضنا البعض إني أرى هذا خبر، يعني جاء وحي فدخل جاءهم من السماء فذلك الذي أدخله، يعني جاء وحي قالوا ادخل كاين وحي، يعني اقطع الذكي واللي يكمل أقعد استمنى. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن عليكم، فإذا تعدل ثلث القرآن يمكن في الأجر، يمكن ويمكن في المعنى، تعدل أي الذي فهمها فإنه قد فهم ثلث القرآن، هذا فضل عظيم. ولا يخفى عليكم أيضا حديث عائشة في الصحيحين أن ذلك الرجل باختصار كان دائما يصلي بهم، يصلي بهم يقول والله أحد، قل والله أحد، قل والله أحد، الصحابة رضي الله تعالى عنهم شافوا أن الأمر قد بلغ حد لا يصبرون عليه، فذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها يا رسول الله. عجيب تسمع إنسان يحب يقول والله أحد، لماذا؟ لماذا؟ يعني فما هنا كما يقول سماع العلماء نسب، يعني إذا أردت أن تنسب الله تعالى كما قال المشركون انسب لنا ربك في بعض الروايات، بعض الروايات تقول أن المشركين أو إن كانت لا تصح انسب لنا ربك، الله أحد، أي ليس له، ليس له أصل، لا ينتسب إلى شيء، لا ينتسب إلى أحد. الله الصمد، أي لا ولد له، لا جوف له، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نفى عنه الأصل، نفى عنه الفرع، نفى عنه الند، نفى عنه الكف، الكفر. إخلاص شعورة الإخلاص بحق. فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وفي رواية أخرى قال أخبروه أن الله يحبه، أخبروه أن الله يحبه. هذا الذكر في ثاني فائدة، أيجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى ما كان يشق عليهم مثل قراءة القرآن، لكن يقصدون قراءة تدبر، قراءة فهم، ما كانوا يقرؤون ويتدبرون. شق ذلك عليهم أن يقرأوا ثلث القرآن بتدبر فهم. فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الله الواحد الصمد ثلث القرآن. احنا نعرف الصورة ليست هكذا، انما الصورة قل هو الله احد، مش الله الواحد فهم. قال العلماء هذا من الاحرف التي انزل عليها القرآن. شفنا احنا في تفسير سورة النساء انزل القرآن على 7 احرف، وشفنا كلام اهل العلم خلافهم وكذا الاحرف شوية، قلنا بعضهم قال القراءات بعضهم قال القبائل. لا، الاحرف اي الالفاظ التي تؤدي معنى واحد. كان هكذا مع الاول فيه يسر، الحمد لله شو نعمة الله عز وجل العباد. كان في اول الامر كان يشق على الناس ان يقرأوا بما انزل لفظا، فتجوز النبي صلى الله عليه وسلم ليش آية فيها اقبل تعالى قل أقبل تمام، هلما إلينا شو مات أقبلوا أقبل أقرأ هذا. المهم المعنى واحد، المعنى واحد، ما خرجش عن المعنى، يسر الله تعالى. لكن بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأوا بما أنزل لفظا واحدا خلاص. لكن في أول الأمر الناس كانت لا تستطيع أن تقرأ القرآن كما أنزل باللفظ، كانت تقرأه بلفظ آخر. لاحظ الله الواحد الصمد، نحن نعرف أن الله أحد، قل والله أحد صمد. فبعد ذلك الحمد لله جاء عهد عثمان فجمعهم على المصحف الإمام وأبطل كل القراءات الأخرى، القراءات الأخرى كلها أبطلها. فبقيت ما نحن عليه اليوم، يوافق الرسم في وجه من الأوجه، يوافق اللغة في وجه من الأوجه، موافقة الرسم تمام، وتكون صحيحة، صحيحة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه شروط القراءة الصحيحة، تكون نسبتها للنبي صلى الله عليه وسلم صحيحة. ثانيا موافقة اللغة في أي وجه من الأوجه. ثالثا موافقة الرسم، لا بد يكون الرسم موافق معه. فهذه هذا الذكر الثالث، قل هو الله أحد، يقرأه المسلم في كل ليلة كأنه قرأ ثلث القرآن. وعندنا كذلك ذكر رابع وهو سورة الملك، سورة الملك يقرأها المسلم كل ليلة، فجزاؤه أنها تنجيه عذاب القبر، فهي من المنجيات. والحديث إليكم كي نختم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من قرأ، طبعا هذا حديث عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، موقوف عليه، من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله عز وجل بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله عز وجل سورة، من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب، فقد أكثر وأطاب. هذا الحديث رواه النسائي والحاكم. وهناك رواية مهم جدا الإنسان يعرفها لكي يعرف الصحيح، رواية أبي داود هو المشهورة، هذا حديث النسائي والحاكم، من قول من؟ قول بن مسعود. قد يقول قال منين جابها؟ قل لا، هذا بن مسعود لا يتكلم من رأيه، لا شك أن الصحابي إذا أثبت فضل شيء فقد أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول هو موقوف في حكم مرفوع، ومع ذلك صح مرفوعا. ففي سنة أبي داود عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة في القرآن 30 آية شفعت لصاحبها أو لرجل حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك، شفعت لصاحبها. إذن لاحظ، فهي تشفع لك إما إذا قرأتها كل ليلة أو إذا حفظتها. لو حفظتها كانت منجية من عذاب القبر وإن لم تقرأها كل ليلة، مفهوم؟ حفظها يغني، لكن الذي لا يحفظها فليقرأها كل ليلة. ويدل على ذلك أن حفظها يغني، جاء في مستدرك الحاكم عن أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى الرجل في قبره، يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه، يجوه الملائكة من رجليه، فتقول سورة الملك: ليس لكم على ما قبل، تقول رجلان: ليس لكم على ما قبلي سبيل، ما تقدروش تعذبوا هذين الرجلين. كان يقرأ علي سورة الملك، كان يقرأ علي سورة الملك، ثم يؤتى من قبل صدره من ذلك أو قال بطنه، فيقول: ليس لكم على ما قبل سبيل، من هذا الجهة قدر يشجو. كان أوعى في سورة الملك، جمع في سورة الملك، ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبل رأسي سبيل. كان يقرأ بي سورة الملك فهي المانعة تمنع عذاب القبر، وهي في التوراة سورة الملك، من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب. إذن هذه السورة من قرأها في ليلة فقد أكثر وأطيب، وكانت في التوراة، كانت في التوراة، بمعنى أن هذه السورة معانيها نزلت في التوراة. هل هي لم تزل بالتوراة أو حرفت أو محيت مما أصابته أيدي اليهود؟ فلا شك أنها قد أذابتها أيدي اليهود. المهم إذن من أذكار الليلة أن تقرأ كل ليلة، ما قاش عند النوم، بارك الله فيك، احنا هذيك قرأ نبهنا الناس تذكر أذكار النوم، لا، أذكار الليلة تقرأها بعد المغرب، تقرأها بعد العشاء، تقرأها، مش شرط تأتي، علاش هذا الأمر ولا يديهم ولا يؤدي بالناس أنه ينساوها ولا الفطور ولا ما يقرأهاش، تباني جحير قد ينسى، لا، اقرأها في ليلتك، تأتي قل والله أحد سورة الملك، تقرأ خواتم سورة البقرة، وذكرنا رابعا، ذكرنا أربعة أشياء لنا، 10 آيات كل ليلة. نعم، فنيان انت يا أخي، حبيت دخل 10 آيات ما عندك تاع سورة الملك، ثلاثة بخيل لهالدرجة. يا سيدي اقرا 10 آيات واقرا هذوك 30 بعد ان شاء الله نشوف معرفة ان شاء الله. هو قلنا تاع 10 آيات اغلب العلماء يذكرونها في قيام، صلي ركعتين بها، اما هذه تقرا. هذا مثل الابن تاعي، حبيت نفيده فايدة حصلت، قلت شوف يا ابوني، لعبت هذا مش قلت لقمان الحكيم، شوف يا ابوني، وقال لي ابي، قال لي ايه وشنو اماطة ولا نزع ولا قلت اماطة، اماطة الاذى، ايه قال لي اماطة الاذى منيحة، قال لي در صداقة، تقول صداقة، صداقة، قلت صدقة، صدقة قلت حسب لي طاعة كده مش واحد صدقة، هذا الصداقة صرت حسب راك شغل، هذا حبيت نعطي له حاجة فوق، وشوف القبر، واحد كان ماشي عمره ما صلى، عمره كان غلط عمره ما صلى، عمره شو يقولوا لم يعمل خيرا قط، خفت ما يفهمهاش، عمره ما صلى، عمره ما زكى، عمره ليش ما يقول عارف، وصار غصن شجرة، غصن شجرة ناحية من الطريق ربي يدخلوا الجنة. قلت له أنت منكم ما يصليش، ما ماشي أنا يجب كتمان العلم، أنا يجب كتمان العلم، حبيت ترك لي صلاة هي خافة
اوكي يلا خلاص خلاص ما هذا حديث موضوع هذا روح كنت اخرط عليك
ما تقلنا ذكر واحد نقرأ ان شاء الله المرة الجاية خج قلنا من قبل لا إله إلا الله 10 مرات ان شاء الله نشوف المرة القادمة ان شاء الله ونكمل حتى خج قلنا نكملوا باب الذكر كتاب الذكر مالك طبعا مشكل لكن هذه الأذكار هذه يعني الناس شاعت عندها يعني أذكار كاش إنسان إلا عنده حسن مسلم في جيبه المشكلة أنه إنسان يحرج على الفهم فهم ما يقول هذا هو الصح أكثر من اللي تقول يعني كنت جيب ذكر واحد وتفهمه أفضل لك يعني لذلك أنا أنظر بالتأثير تاع الدعاء والذكر هذا يحتاج لهم إلى فهم كي تفهم حاجة تأثر في نفسك أكثر فلي حريص على فهمها كاين كتب الحمد لله شرحت الأذكار وين لا حسن المسلم فيش حديث ضعيفة في هو اللي يقول لك حديث ضعيفة يعني في نظر شخص معين كذا يعني يقول في نظر الشيخ الألباني في نظر الشيخ بن باز مثلا دعاء دخول السوق ضعيف عند الشيخ بن عثيمين مثلا دعاء السوق صحيح عند الألباني سعد الألباني صح كان أدعية ثابتة عند الشيخ بن باز ولا الشيخ بن عثيمين صحيح ضعيف عند الألباني وحنا وش نديره شوفوا هل هذا الحديث مما أكثر العلماء على ضعفه أو لا فلا تجد ذلك كان حديث يعني هو نحن حديث لي صح ضعيفة بينت الضعف نحاه فقط أمور هكذا فيها أخذ ورد لذلك في حسن المسلم يعني 99% من الأحاديث كلها صحيحة 99% صحيحة كان أحاديث قد ينافسك في آخر قلت لا لها طريق آخر شهد لها شاهد وكذا كماذا ما قلنا هذه تكلمنا احنا في باب طهارة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث الألباني رحمه الله وش يقول بسم الله زيادة شاذة بس الناس وش فهمت لما تقولش بسم الله لو تفهموا هكذا ما لا نقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث نكتبها كاملة خشي بسم الله ثابتة كي داخل تروح باش النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين عورات المسلمين وأعين الجن بسم الله إذا فأتي بها بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فبعض العلماء صححها كما الشيخ أبو إسحاق الحويني في بذل الإحسان صححها قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كلها صحيحة فراحت داخل أهل السنة يصححوها ومحدثونا كلهم أهل الحديث الحمد لله ذاك في حسن المسلم هذا من أنفع الكتب يعني والشيخ القحطاني رحمه الله إذا دخل الفردوس الأعلى ربما يدخل على جلد كتاب كما دخل النووي باقي يدخل النووي على جلد الصالحين كاش كتاب الطوبع كما هذا كاش مش بيك أي ضعيف الحديث بسم الله ولجنا وبسم الله هذاك ضعيف صح باينة أما كنت تروح تشوف الحديث عندك ترى تشوف ضعيف هكذا فيه شخص ضعيف خلاص ضعيف مثل ما هذيك الأحاديث فيها أخذ ورد لا يقول لك شاذ يقول لك خالفه راو تحتاج إلى أخذ ورد أما هذه بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا يغني عنها السلام تدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يردون عليك خلاص وبسم الله قل بسم الله تبانا علاش أحاديث شفنا إذا دخل أحدكم بيته فقال بسم الله مش قال الشيطان لم تدركوا المبيت ولم تدركوا العشاء تمام إذا كنت بسم الله يقولها والسلام عليكم يقولها بسم الله حرز والسلام عليكم نفع فإنسان يعتمد على هذه الأذكار يفهمها جيدا اكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك